إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فباب ظن وأخواتها، وباب الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. وأما باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة، فهو باب أرى وأعلم وأخواتهما. تقول: أريت الكسول العمل مفيدا، وأعلمت المهمل العاقبة وخيمة. فينصب بعد أفعال هذا الباب ثلاثة مفاعيل، الثاني والثالث منها أصلهما مبتدأ وخبر. أريت الكسول، الكسول مفعول به أول، والثاني والثالث العمل مفيدا أصلهما مبتدأ وخبر، العمل مفيد. أعلمت المهملة، المهملة مفعول به أول، والثاني والثالث العاقبة وخيمة أصلهما مبتدأ وخبر، العاقبة وخيمة. والمشهور تسمية هذا الباب كله باسم هذين الفعلين أعلم وأرى، هما أشهر أفعال الباب. وابن هشام رحمه الله جرى على عادته في أوضح المسالك برعاية جانب العمل، فسمى هذا الباب ما ينصب مفاعيل ثلاثة كما مر في النواسخ التي سبقت. نصب بعد أفعال الباب ثلاثة مفاعيل لسببين: الأول التعدية بالهمزة، والثاني التضمين. فأما التعدية بالهمزة فمن المعروف أن همزة التعدية تزيد الفعل مفعولا. تقول: قامت الصلاة، الفعل هاهنا لازم، ثم تأتي بهمزة التعدية فتقول: أقمت الصلاة، فتعدى الفعل لمفعول به واحد. تقول: سمع المؤمن الأذان، الفعل هاهنا متعد لمفعول به واحد. فتقول: وقد جئت بهمزة التعدية، أسمعت المؤمن الأذان، فتعد الفعل لمفعولين. بناء على هذا الأصل فالفعلان رأى وعلم ينصبان بعدهما مفعولين، ينصب بعدهما ثلاثة مفاعيل حين تدخل عليهما همزة التعدية. قال جل وعلا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. يريكهم الله في منامك قليلا، المفاعيل الثلاثة للفعل المضارع يري هي الكاف وضمير الغائبين، هم يريكاهم قليلا، هذا هو المفعول الثالث. ولو أراكهم كثيرا، المفاعيل الثلاثة هي الكاف وضمير الغائبين، هم وكثيرا، فهذا هو المفعول الثالث. فهذا هو السبب الأول الذي جعل هذه الأفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، وهو التعدية بالهمزة. السبب الثاني هو التضمين، ومن المعروف أن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر جرى مجراه في العمل النحوي. فهذه قاعدة، وهي أن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر جرى مجراه في العمل النحوي. ولعلك تذكر أن أهل السنة عندما تكلموا عن آمن وصدق فقالوا إنها لا تكون بمعناه، لأن صدق كما هو معلوم تتعدى بنفسها، تقول صدق صدق فلانا، وأما آمن فإنها لا تكون كصدق. ولذلك قالوا إن الإيمان ليس بمعنى التصديق، لأن كثيرا من الناس إنما وقع في الإرجاء لأجل أنه جعل الإيمان التصديق، وليس هو بمجرد التصديق، وإنما هو التصديق المتضمن للانقياد للأوامر والإذعان له. فالقاعدة أن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر جرى مجراه في العمل النحوي. المشهور أن الذي تضمن معنى أرى وأعلم خمسة أفعال: نبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث، وإنما لم تكن متعدية بالهمزة أو التضعيف، وهو مثل الهمزة أي التضعيف، لأنها ليس لها في العربية ثلاثي مستعمل. هذه الأفعال التي تضمن معنى أرى وأعلم هي خمسة أفعال: نبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث، وهي غير متعدية بالهمزة ولا بالتضعيف، لأنها ليس لها في العربية ثلاثي مستعمل. من شواهدها: نبأ قول النابغة يهجو زرعة بن عمرو بن خويلد: نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. والسفاهة كاسمها جملة معترض، نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. التاء في نبئت نائب فاعل، أصله المفعول الأول، زرعة المفعول الثاني، وجملة يهدي إلي غرائب الأشعار في محل نصب وهي المفعول الثالث، وجملة والسفاهة كاسمها جملة معترضة كما مر. فهذا شاهد نبأ: نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. أنبأ كقول الأعشى يمدح قيس بن معدي كرب: وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن. التاء في أنبئت نائب فاعل كما مر، أصله المفعول الأول، قيسا المفعول الثاني، خير أهل اليمن المفعول الثالث، وجملة ولم أبله جملة معترضة. وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن. التاء قيسا خير، فهذه ثلاثة مفاعيل. خبر كقول العوام بن عقبة في امرأة من غطفان تلقب بسوداء: وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أزورها. الغميم فيما هو ظاهر من البيت اسم موضع. التاء في خبرت نائب فاعل، أصله المفعول الأول، سوداء الغميم المفعول الثاني، مريضة المفعول الثالث، وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أزورها. أخبر كقول رجل من بني كلاب: وما عليك إذ أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تزوريني. أخبر نبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث، أخبر كقول رجل من بني كلاب: وما عليك إذ أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تزوريني. هذا يخببها على زوجها: أخبرتني دنفا، نائب الفاعل أتى أصله المفعول الأول، وياء المتكلم المفعول الثاني، ودنفا أي مريضا المفعول الثالث. وما عليك، عليك جار ومجرور شبه جملة، خبر مقدم. أنت زوريني المصدر المؤول مبتدأ مؤخر، ما بين الخبر والمبتدأ كله جملة معترضة، وهي جملة شرطية حذف منها جواب الشرط. وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تزوريني، هذا لا يجوز طبعا. حدث كقول الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته: أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء. والمعنى: أو منعتم ما تسألون من المهادنة والعدل بيننا وبينكم، فمن الذي حدثكم أن له علينا يدا حتى تطمعوا أن تكونوا مثله، نحن أقوى من ذلك وأشجع. والشاهد: حدثتموه له علينا الولاء. ضمير المخاطبين في حدثتم نائب الفاعل، والواو المتصلة بهذا الضمير واو الإشباع. الهاء في حدثتموه ضمير الغائب المفعول الثاني، وجملة له علينا الولاء خبر مقدم ومبتدأ في محل نصب المفعول الثالث. هذه كلها كما ترى جاءت شواهدها مبنية للمجهول. فهذا ما يتعلق بهذه الأفعال. ويبقى أمران: الأول أن رأى بمعنى أبصر وعلم بمعنى عرف تنصبان مفعولا به واحدا. بدهي أنه إذا دخلت على أي منهما همزة التعدية زاد مفعولا به آخر فينصب اثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. الأمر الثاني: هناك أفعال كثيرة أيضا تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، من أشهرها ما يطلق عليه باب كسى، وهي الأفعال كسى وألبس وسأل وأعطى ومنح ومنع، فظهر لنا باب جديد وباب كسى وأخواتها، فرغنا من باب ظن وأخواتها وأرى وأعلم وأخواتهما، فدخلنا على باب كسى وأخواتها، وهي أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أشهرها هذا الفعل كسى، والأفعال كسى وألبس وسأل وأعطى ومنح ومنع. تقول: كسوت الفقير ثوبا، كسوت الفقير ثوبا، نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، لأن الأصل الفقير ثوبا أو الفقير ثوب. إذا رجعت إلى الأصل الفقير ثوب هذا لا يجوز. وكذلك: ألبست الأم الطفل ثيابه، سألت الله الفضل، أعطيت السائل الصدقة، منحت لجنة الاختبار المتفوق جائزة، منع الشحيح الفقراء العطاء، فكلها تنصب مفعولين وليس أصلهما المبتدأ والخبر. قال المصنف غفر الله له: المبحث الثالث عشر في التنازع. التنازع أن يتقدم عاملان على اسم يطلبه كل واحد منهما أن يكون معمولا له، كل واحد من العاملين اللذين تقدما على الاسم يطلب الاسم لنفسه. فحتى في عالم العوامل تجد الطمع، التنازع أن يتقدم عاملان على اسم يطلبه كل واحد منهما أن يكون معمولا له فيتنازعان. نحو قام وقعد سليم، فيعمل الواحد منهما في الاسم الظاهر والثاني في ضميره. لك أن تعمل في الاسم المذكور وهو سليم المسكين، قام وقعد سليم، لك أن تعمل في الاسم المذكور أي العاملين شئت. فإن شئت عملت الأول لسبقه، وهذا مذهب الكوفيين، وإن شئت عملت الثاني لقربه، وهذا مذهب البصريين. والاسم المطلوب لهما إما على طريق الفاعلية لهما أو المفعولية لهما، أو الأول على طريق الفاعلية والثاني على طريق المفعولية والعكس. سيأتي التفصيل إن شاء الله. إذن التنازع أن يتقدم عاملان على اسم يطلبه كل واحد منهما أن يكون معمولا له. نحو قام وقعد سليم، هل هو أي سليم لقام أو لقعد؟ فيعمل الواحد منهما في الاسم الظاهر والثاني في ضمير. ثم إن العمل قد يكون رفعا، نحو قام وذهب قليل، وقد يكون نصبا، نحو زرت وحادثت عمرا، وقد يكون جرا، نحو آمنت واستعنت بالله، وقد يكون مختلفا، نحو حادثني وحادثت سليما. يلزم أن يكون العاملان متصرفين مختلفين لفظا، فلا يكون التنازع بين فعلين جامدين ولا حرفين، ولا في معمول متقدم ولا في متوسط. وكما يكون العاملان فعلين يكون شبه فعل، نحو أمتقن وحاذق أخوك مهنة. وقد يقع التنازع بين أكثر من عاملين وأكثر من معمول واحد، ولا يجوز تسلط عاملين على معمول واحد، بل يجب أن يختار أحدهما للعمل في الظاهر وحده ويهمل الآخر عن العمل فيه. فإذا أعملت العامل الأول في الاسم الظاهر، أعملت الثانية في ضميره مرفوعا كان أو غير مرفوع. نحو قام وقعد أخواك، زرت فسر أخويك، حادثت فأفادني عمرا. وإذا أعملت الثانية في الظاهر، أعملت الأول في ضميره إن كان مرفوعا، نحو درس واستفاد التلميذان، واجتهد فأكرمت التلميذين، وتكلم فأثنيت على التلميذين. وإن كان ضميره غير مرفوع حذفته، نحو سمعت فأفادني المعلم، ولا يقال سمعته فأفادني المعلم. ما ورد على خلاف ذلك بإظهار الضمير المنصوب فهذا يقع في ضرورة الشعر. إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا، فكن في الغيب أحفظ للود، وتعين عمال الأول إذا كان العاطف لا، نحو أهنت لا أكرمت الرجل، وتعين عمال الثاني إذا كان العاطف بل، ما أهنت بل أكرمت الرجل. ذكر المصنف في هذا المبحث التنازع، وهو أن يتقدم عاملان على اسم يطلبه كل واحد منهما أن يكون معمولا له، وذكر ما يتعلق بأحكام التنازع، وهذا نوع بسط له بحول الله وقوته. قال تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، وقال تعالى هاء مقرأوا كتابية، وقال الشاعر عهدت مغيثا مغنيا من أجرته، فلم أتخذ إلا فناءك موئلا. عهدت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موئلا. مغيثا أي منجدا، ومغنيا أي معطيا عطاء الغنى. من أجرته أي من حميته، فلم أتخذ إلا فناءك أي إلا ساحتك ومنزلك موئلا أي ملجأ. عهدت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موئلا. مغيثا مغنيا من أجرته، تنازع العاملان مغيثا مغنيا، وهما اسمان للفاعل يشبهان الفعل، كل منهما يطلب اسم الموصول من مفعولا به. مغيثا مغنيا حالان، فناءك مفعول أول للفعل اتخذ، موئلا مفعولا ثانيا. فهذه أمثلة. قال تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرا. وقال جل وعلا: هاء مقرأوا كتابية. وقال الشاعر: عهدت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موئلا. ضابطه أي هذا التنازع أن يتقدم فعلان متصرفان، أو فعل متصرف واسم يشبهه في العمل، ويتأخر عنهما معمول، وكل منهما من المتقدمين يطلبه في المعنى، أو اسمان يشبهان الفعل. في المثال الأول وهو قوله جل وعلا: آتوني أفرغ عليه قطرة، تقدم فعلان متصرفان آتوني وأفرغ، والمعمول المطلوب قطرا. في المثال الثاني وهو قوله تعالى: هاء مقرأوا كتابية، تقدم اسم يشبه الفعل هاء، وخذوا هاء بمعنى خذوا، هاء خذوا وفعل وهو اقرأوا، المعمول المطلوب كتابية، هاء أي خذوا، هاء كتابية أي خذوا كتابية، اقرأوا كتابية. فتنازع اسم يشبه الفعل وهو هاء، وكذلك الفعل اقرأوا في هذا المعمول المطلوب وهو كتابية. يعني من الذي يعمل في كتابية؟ هاء بمعنى خذوا وهو اسم يشبه الفعل، أو اقرأوا وهو الفعل. وكذلك قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرة. آتوني أو أفرغ، وهذان فعلان، ما الذي من هذين الفعلين يعمل في قطرة؟ آتوني قطرا أو أفرغ عليه قطرة، ما الذي يعمل في هذا المعمول المتأخر؟ في البيت كذلك تقدم اسمان يشبهان الفعل مغيثا ومغنيا، وهما من نوع اسم الفاعل، وأما المعمول المطلوب فهو اسم الموصول من أجرته. قد يجيء التنازع بين أكثر من عاملين، وربما كان المتنازع عليه أكثر من واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. ما الذي يعمل في 33؟ تسبحون 33، وتكبرون 33، وتحمدون 33 دبر كل صلاة. فإذا ربما كان المتنازع عليه أكثر من واحد، وربما جاء التنازع بين أكثر من عاملين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. فالعوامل المتنازعة 3، وهي تسبحون وتكبرون تحمدون، المتنازع عليه 2، الظرف دبر، والنائب عن المفعول المطلق 33. مفهوم ضابط التنازع السابق أنه لا تنازع في الحروف، ولا في الأفعال الجامدة، ولا في المعمول المتقدم أو المتوسط، ولا فيما ليس مطلوبا للعاملين في المعنى. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل. كيف نوجه العوامل المتنازعة؟ وقع تنازع، وتعلم أن المسلمين أصحاب خير، فهم يفضون المنازعات ويعقدون مجالس الصلح، فكيف نوجه العوامل المتنازعة؟ ها هنا يرى البصريون، وهذا مجلس صلح برأسه عقد في البصر، وهناك مجلس صلح آخر لفض المنازعات عقد في الكوفة، فأرى البصريون أن العمل يكون للعامل الثاني، ويضمر في الأول ما يحتاجه من المرفوع فقط، أما إذا احتاج لمنصوب أو مجرور حذف. تقول: حضروا وفهم المحاضرة الطلاب، فعمل الثاني واحتاج الأول لفاعل فأضمر. سمع الطلاب وفهموا المحاضرة، عمل الثاني واحتاج الأول لمفعول به فحذف. انتبه الطلاب واستمتعوا بالمحاضرة، عمل الثاني واحتاج الأول لمجرور فحذف. عمل الثاني في رأي البصريين لقربه من المعمول، وأضمر المرفوع لأنه عمدة لا يحذف وإن عاد على متأخر لفظا ورتبة، وحذف المنصوب والمجرور تطبيقا للأصل، لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فحذف المنصوب والمجرور تطبيقا للأصل. من شواهد البصريين: آتوني أفرغ عليه قطرا، فعمل الثاني أفرغ ولم يضمر في الأول آتوني المفعول الثاني له المنصوب. يقال إن رأي البصريين يتفق مع جاء في القرآن مع ما جاء في القرآن من التنازع. العلماء فيما يتعلق بالنحو البصري والنحو الكوفي لهم آراء، فكثير من النحاة يرون أن النحو البصري أثبت، لأنهم كانوا يتهمون نحاة الكوفة لا جملة وإنما على نحو من أنحاء الاتهام، كما يتهمون رواة الكوفة أيضا. المشهور عند المحدثين أن الحديث يدخل الكوفة شبرا ثم يخرج منها ذراعا، بركة، فقالوا كذلك. النحو الكوفي وقع فيه كثير من الاختلاق للشواهد، وهم يضعون القاعدة أولا ثم يتخذون لها شاهدا، وأنت خبير بأن كثيرا من الشواهد إنما يكون بيتا مفردا لا يعلم قائله حتى يصير قاعدة، ثم يغالي بعض النحاة ليطبق تلك القاعدة على كتاب الله. لذلك ارتفعت كثير من الأصوات العاقلة لأجل أن يوجد ما يسمى بالنحو القرآني، لأن القرآن العظيم هو أفصح النصوص العربية وأثبتها وأوثقها، وهو كلام الله تبارك وتعالى، فقالوا: بل نستخرج قواعد النحو من كتاب الله تبارك وتعالى. أما أن يؤتى بقاعدة أسست على بيت مفرد لا يدرى من قاله وربما كان منحولا مصنوعا، ثم بعد ذلك نخضع آيات القرآن العظيم لذلك البيت الذي أسست عليه القاعدة أو القاعدة التي أسست على البيت، فقالوا: هذا لا يجوز. فيقال إن رأي البصريين يتفق مع ما جاء في القرآن العظيم من التنازع. كذلك قول الشاعر، وهو من شواهد البصريين: جفوني ولم أجف الأخلاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل. جفوني ولم أجف الأخلاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل. جفوني ولم أجف الأخلاء، أعمل الثاني أجف الأخلاء. وأضمر المرفوع في الأول جفوني، وهذا يؤيد رأي البصري. وكذلك قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، فعمل الثاني أيضا وأضمر الأول. فكذلك هنا في البيت جفوني ولم أجف الأخلاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل. إذا كان العامل الأول من باب كان أو باب ظن، واحتاج لمنصوب لا يحذف بل يضمر مؤخرا لأنه عمدة في الأصل مبتدأ أو خبر. تقول كنت وكان زيد صديقا إياه، المتنازع عليه صديقا، أخذه الثاني وأضمر للأول مؤخرا إياه. أظنني وظننت زيدا قائما إياه، يحتاج أظنني الأولى إلى زيد فاعلا وإلى قائما مفعولا ثانيا، فأضمر الفاعل مستترا والمفعول الثاني متأخرا إياه. أظنني وظننت زيدا قائما إياه. وهذا رأي ابن مالك، والصحيح في رأي ابن هشام ألا يضمر المنصوب مؤخرا بل يحذف كما هي القاعدة. رأي الكوفيين، وهذا مجلس الصلح في الكوفة من أجل فض الاشتباك فيما يتعلق بالتنازع، رأيهم إعمال الأول ويضمر في الثاني كل ما يحتاجه من ضمائر مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. الشائع بين النحاة أو بين الدارسين أن النحو الكوفي أيسر، لأنه يتعمد التسهيل. ولعل السبب في هذا ليس سببا حقيقيا، وإنما هو ما أسس على ما مر، أن البصريين يضبطون شواهدهم ويحكمون قواعدهم. وما دخل على الكوفيين من التساهل إنما هو بسبب تساهلهم في أخذ الشواهد وأحيانا في صنعه، فيكون التسهيل قائما بهذا السبب أو بنحوه. فرأي الكوفيين هو أعمال الأول ويضمر في الثاني كل ما يحتاجه من ضمائر مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. فهذه الأمثلة التي مرت حضر وفهموا المحاضرة الطلاب، عمل الأول وأضمر المرفوع في الثاني. سمع الطلاب وفهموها المحاضرة، عمل الأول وأضمر المنصوب في الثاني. انتبه الطلاب واستمتعوا بها أو بالمحاضرة، عمل الأول وأضمر المجرور في الثاني. اختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه، وأما البصريون فاختاروا إعمال الثاني لقربه. هذا مر. الكوفيون اختاروا إعمال الأول لسبقه، وأما البصريون فاختاروا إعمال الثاني لقربه. الكوفيون قالوا ما دامت رتبة المعمول السبق فإنه يمكن أن يعود عليه كل ما يضمر في الثاني مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. هذا ما يتعلق بهذا البسط لهذا المبحث، وهو مبحث التنازع. قال المصنف المبحث الرابع عشر في الاشتغال، التنازع والاشتغال، وهي من الأبواب المشهورة بالتعقيد في النحو، خاصة ما يتعلق بالاشتغال. فيقولون باب الاشتغال وباب التنازع، فيحدث للدارس نوع من الوجل. مر باب التنازع وهو يسير بفضل الله على من يسره الله عليه، وهذا باب الاشتغال. اشتغاله أن يتقدم اسم على عامل من حقه أن يعمل فيه لولا اشتغاله عنه بالعمل في ضميره أو في اسم مضاف إلى ضمير ذلك الاسم. نحو كتابك قرأته أو كتابك قرأته. العاجز أخذت بيده. العاجز أخذت بيده. العمل أتقنته. العمل أتقنته. الصديق امتثلت أمره. الصديق امتثلت أمره. التفاح أنا آكله. التفاح أنا آكله. يسمى الاسم المتقدم مشغولا عنه، ويسمى العامل المتأخر عن الاسم مشغولا، ويسمى الضمير أو المضاف إلى الضمير مشغولا به. يجوز في الاسم السابق، الاسم المتقدم يسمى مشغولا عنه، فيجوز في الاسم السابق رفعه على أنه مبتدأ والجملة بعده خبره، كما مر، فتقول كتابك قرأته، العاجز أخذت بيده، العمل أتقنته. ويجوز نصبه بتقدير عامل يوافق العامل المذكور في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، فيكون التقدير في المثال الأول قرأت كتابك قرأته على الرفع قرأت، فهذا ما يتعلق بالنصب، ويكون التقدير قرأت كتابك قرأته في المثال الأول كتابك قرأته بالرفع على أنه مبتدأ والجملة بعده خبر. ويجوز النصب كتابك قرأته بأي شيء نصب هذا اللفظ كتابك بالتقدير، ها هنا تقول قرأت كتابك قرأته. وفي المثال الثاني العاجز أخذت بيده، فالتقدير ساعدت العاجز أخذت بيده، فتأتي بعامل يوافق العامل المذكور في اللفظ والمعنى، قرأت كتابك قرأته، ساعدت العاجز أخذت بيده. وفي الثالث وهو قولك العمل أتقنته، التقدير أتقنت العمل أتقنته. ويجوز أن يشتغل العامل عن الاسم المتقدم بأجنبي متبوع بتابع مشتمل على ضمير المشغول عنه، نحو سليم أكرمت رجلا يحبه. سليم أكرمت رجلا يحبه. والعامل المقدر لا يجوز التصريح به في اللفظ مطلقا، وجملة الفعل المفسر لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، كما تقول قرأت كتابك قرأته، قرأت كتابك، قرأت فعل وفاعل لا محل له من الإعراب، هذا فعل مفسر، قرأت كتابك قرأته. ولا يجوز التصريح بالعامل المقدر في اللفظ مطلقا، وأما جملة الفعل المفسر فلا محل لها من الإعراب، كما مر في التقدير قرأت كتابك قرأته عندما تأتي بالنصب، فتقول كتابك قرأته، ما الذي عمل النصب في كتابك؟ في قولك كتابك قرأته، هذا الفعل المقدر قرأت كتابك قرأته. وكذلك عندما تقول العاجز أخذت بيده، فالتقدير ساعدت العاجز أخذت بيده. وكذلك العمل أتقنته، التقدير أتقنت العمل أتقنته. هذا الفعل المفسر جملته لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. ويجب أن يكون الاسم المتقدم على عامله مما يجوز الابتداء به، فلا يقال رجلا ضربته، الاشتغال بعد أدوات الاستفهام والشرط لا يقع إلا في الشعر، ما عدا إن ولو ولولا وإذا فيقع الاشتغال معها في النثر والنظم. اشتغال هو أن يتقدم اسم على عامل من حقه أن يعمل فيه لولا اشتغاله عن بالعمل في ضميره أو في اسم مضاف إلى ضمير ذلك الاسم، فهو مشغول عنه. على حد قول الشاعر القديم: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل. علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل. الله المستعان. فالثلاثة في شغل، وهذا هو الاشتغال. للاسم المتقدم المشغول عنه خمس حالات: وجوب النصب ووجوب الرفع وجواز النصب والرفع وترجيح أحدهما. فهذه خمس حالات: وجوب النصب ووجوب الرفع وجواز النصب وجواز الرفع وترجيح أحدهما. فيجب نصب الاسم المشغول عنه إذا وقع بعد ما يختص بالأفعال كأدوات العرض والتحضيض والشرط والاستفهام غير الهمزة، نحو ألا عمرا تكرمه، وهل العمل أتقنت، وإن سليما لقيته فأكرم، وهل الكتاب قرأته. يرجح نصب الاسم في المواضع الآتية: أولا، إذا وقع الاسم المشتغل عنه قبل الفعل الطلبي، ولا فرق في الطلب بين أن يكون بلفظ الإنشاء كما في أباك أكرمه، وكذلك في الدعاء عبدك اللهم ارحمه، أو بلفظ الخبر أخاك هداه الله. فهداه الله جملة خبرية في الظاهر كما ترى هداه الله، ولكنها إنشائية في المعنى لأنها دعائية. فتقول أخاك هداه الله، أي أسأل الله الهداية له. وكذلك في النهي نحو الدرس لا تهمله، فيترجح نصب الاسم في هذه المواضع: أولا، إذا وقع الاسم المشتغل عنه قبل الفعل الطلبي كالأمر والنهي والدعاء، وثانيا، إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد أداة يغلب دخولها على الفعل كهمزة الاستفهام وما ولا وإن النافيات، نحو أزيدا لقيته، وما الكتاب قرأته. وإذا فصل بين همزة الاستفهام والاسم المشتغل عنه بغير الظرف والمجرور فالمختار رفعه: أأنت زيد تحبه. كذلك الموضع الثالث: إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف ملتصق به معطوفا على جملة فعلية مذكورة قبل، نحو قام سليم وخليلا أكرمته. وإنما يترجح النصب هنا لأنه أنسب لكونه من عطف جملة فعلية على مثله، واشترط أن يكون العاطف ملتصقا بالاسم، لأنه إذا لم يكن كذلك وكان مفصولا بأما، نحو قام عمرو وأما زيد فأجلسته، فيترجح الرفع لأن الكلام بعد أما مستأنف مقطوع عما قبل. يجب النصب ويترجح النصب في المواضع التي مرت، وهي إذا وقع الاسم المشتغل عنه قبل الفعل الطلبي كالأمر والدعاء والنهي، وإذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد أداة يغلب دخولها على الفعل كهمزة الاستفهام وما ولا وإن النافيات، وكذلك إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف ملتصق به معطوفا على جملة فعلية مذكورة قبل. ويجب رفع الاسم المشغول عنه في موضعين: أولا، إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد ما يختص بالأسماء كإذا الفجائية، نحو خرجت فإذا الجو ملاه الغبار، وكذلك إذا وقع الاسم المشتغل عنه قبل ألفاظ لها صدر الكلام كالاستفهام قريبك هل تحبه، وما النافية الكسول ما أصاحبه، وأدوات الشرط نحو أخوك إن رأيته فأقرئه السلام. فهنا يجب رفع الاسم المشغول عنه. إذا وقع الاسم المشتغل عنه قبل ألفاظ لها صدر الكلام كالاستفهام قريب، كهل تحبه، يجب رفعها هنا قريبك. وكذلك مع ما النافية الكسول ما أصاحبه، لا يجوز الكسول ما أصاحبه، بل يجب الرفع الكسول ما أصاحبه. وكذلك أدوات الشرط أخوك بالرفع، لا يجوز النصب، إن رأيته فأقرئه السلام. والتحضيض نحو اللعب هلا تركته، فلا يجوزها هنا النصب ويجب الرفع، اللعب هلا تركته. وكذلك العرض والداك ألا تكرمهما، ولام الابتداء الأستاذ لهو معلمه. وكم الخبرية الفقير كم أعطيته، والتعجب الصدق ما أحسنه. ذلك لأن ما له صدر الكلام لا يعمل ما بعده فيما قبله، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. هذه القاعدة، يجب رفع الاسم المشغول عنه في موضعين: إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد ما يختص بالأسماء كإذا الفجائي، خرجت فإذا الجو ملأه، أي ملأه الغبار. وإذا وقع الاسم المشتغل عنه قبل ألفاظ لها صدر الكلام كالاستفهام وما النافية وأدوات الشرط والتحضيض والعرض ولام الابتداء وكم الخبرية والتعجب. ما السبب؟ لأن ما له صدر الكلام لا يعمل ما بعده فيما قبله، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. ما له صدر الكلام لا يعمل ما بعده فيما قبله، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. ويجوز رفع الاسم المشغول عنه ونصبه على السواء إذا كان الاسم السابق معطوفا على جملة ذات وجهين، أي التي صدرها اسم وعجزها فعل: سليم سافر، وخليل أو خليلا أكرمته في داره. فالنصب نظرا لعجزها، والرفع نظرا لصدرها. إذا لم يكن ما يوجب النصب ولا ما يرجحه ولا ما يوجب الرفع ولا ما يجيز الأمرين على السواء، يرجح الرفع نحو الكتاب قرأته. الاشتغال قد يقع في الرفع كما يقع في النصب، وذلك بأن يكون الرفع على الابتداء أو على الفاعلية بإضمار الفعل، فيجب الابتداء بعد إذا الفجائية. نحو خرجت فإذا سعيد يرقض، لأن إذا من الأدوات المختصة بالأسماء، وتجب الفاعلية في نحو هلا زيد قام، لأن هلا من الأدوات المختصة بالأفعال. العامل المشغول عن الاسم السابق كما يكون فعلا يكون اسما، بشرط أن يكون وصفا عاملا صالحا للعمل فيما قبله، نحو الطعام أنا آكله الآن أو غدا. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالاشتغال، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا مزيد بسط لهذا المبحث، وهو مبحث الاشتغال. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا كل صعب، وأن يهون علينا كل عسير، وأن يفتح لنا في العلم فتحا مباركا، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.